والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة مستخفيا عليه الصلاة والسلام، وأن من لحق به يهديه الله جل وعلا فيكون في أول الأمر حريصا على الإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لينال جائزة قريش العظمى، وهي 100 من الإبل عن كل واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر، وهذه تعتبر غنيمة 100 من الإبل. إلا أنه حينما يعثر عليهما يهديه الله فيكون حارسا عليهما، لأن القلوب بيد الله جل وعلا، يقلب قلب عبد كيفما شاء جل وعلا، إلى الهداية أو الضلالة، إلى الخير والسعادة أو إلى الشقاوة. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها لاحظت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أو تخشى؟ قال: أو ما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن، على المسلم وإن كان على الحق وإن كان مطمئن على طريقته، يسأل الله جل وعلا الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا من الدعوات الجامعة المفيدة يكررها العبد ويكثر منها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يحرص المسلم على الدعوات المفيدة النافعة في الدنيا والآخرة. فحتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فنزل صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم من سكان أهل قباء، وقباء بجوار المدينة كما هو معلوم، وقيل على سعد بن خيثمة. وصلها صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأقام بها الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، وفي صبيحة يوم الجمعة توجه إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. ومن ذلك اليوم حينما توجه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلى المدينة سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا اسم يثرب، وإنه هو اسمها الأول وهو اسمها في لغة العرب وتسميتها. ولهذا جاءت في القرآن: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقول بعض المنافقين لبعض. فسميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استطالوا هذا الاسم واختصروه باسم المدينة. وجميع بلدان العالم الأهل بالسكان تسمى مدينة، لكن إذا قيل المدينة لا ينصرف إلا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المسمات سابقا يثرب. توجه صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الجمعة إلى المدينة، وفي الأربعة الأيام بنى صلى الله عليه وسلم وأسس مسجد قباء وصلى فيه، فهو أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام، لأن المسجد الحرام مؤسس من قبل، بناه إبراهيم عليه السلام، ومسجد بيت المقدس كذلك كان من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما بنى مساجد، ولا وإنما إذا تيسر له صلوا في المسجد الحرام. وما كان للإسلام دولة قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل قباء عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، فهو أول مسجد أسس على التقوى يعني على الإسلام بعد معزة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أثناء الطريق أدركته صلاة الجمعة، فصلى صلى الله عليه وسلم بين قباء والمدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرم أخواله بني النجار، وهم أخوال جده عبد المطلب، أخوال جده عبد المطلب، فأحب أن يكرمهم عليه الصلاة والسلام، وما أحب أن يميزهم على غيرهم أو يعلم بأنه ينزل على أخواله أو نحو ذلك، يكون في شيء من الميلان إلى الأقارب أو إلى الأهل ونحو ذلك، لكنه يتمنى هذا. فكان صلى الله عليه وسلم في مسيره من قباء إلى المدينة يخرج إليه أهل الأحياء معهم السلاح والعدد الكثير، ويقولون هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، كل من يتمنى هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كرامة عظيمة لهم، ويتمنون هذا ولا يلحون، ما يستطيعون أن يلحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يراه أو لا يرغب فيه، وإنما يخرجون ومظهرين القوة والشجاعة والسلاح والمنع، يعني أننا نستطيع أن نمنعك، لأن المسألة تحتاج إلى قوة الآن، ويحشى من أناس كثر من المنافقين ومن الكفار المشركين ومن اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة ماسة إلى من يمنعه ويحميه عليه الصلاة والسلام. فكانت الأحياء في المدينة من قباء إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان مسجده، وأهل الأحياء يخرجون ويدعونه ويلحون عليه، يدعونه إلى العدد والعدة والمنعة، فيقول دعوها، هو راكب ناقته صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها مأمورة، فتسير به. وكلما مر بحي من أحيائهم لزم عليه وعرض عليه ورغب في أن ينزل، فيقول دعوها يعني دعوا الناقة فإنها مأمورة تسير بأمر الله. فسارت حتى وصلت إلى المسجد النبوي الحالي فبركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، ثم قامت فذهبت غير بعيد تؤمر بإذن الله، ثم عادت وبركت في مكانها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. ومن كرامة الله جل وعلا له لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأخواله أن سارع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من بني النجار، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما معه من متاع زهيد قليل، أخذه وأدخله بيته. والصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة والأنصار كل يقول هلم هلم، وهذا عزم وأخذ الرحل وأدخله داره رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لإقناع الحاضرين كلهم ولمن ألح عليه: المرء مع رحله، المرء مع رحله. ودخل صلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: أي بيوت أهلنا أقرب؟ يعني يريد القريب لا لأجل الخطب إنما إقناعا للآخرين. فقال يا رسول الله بيتي أقرب بيت وهذا بابي أقرب باب من مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم وبروك راحلته. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب اذهب فهيئ لنا مقيلا يعني نستريح فيه. وفي هذا تطيب خاطر للجميع لأنه ما ميز أبا أيوب وإنما أبو أيوب رضي الله عنه هو الذي سار وأخذ الرحل وأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بعير النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها داره كما سيأتينا. نعم. وقام رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبى 4 أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وأسس مسجد قبى وصلى فيه وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة.
على التقوى بعد النبوة انتبه لأنه ما هو أول مسجد أسس على التقوى مطلقة فيه المسجد الحرام والمسجد الأقصى قبله لكن هو أول مسجد أسس بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا له فضل ومع فضله فلا تشد إليه الرحال وإنما تستحب زيارته لمن كان في المدينة. ففرق بين زيارة المكان والمرء في البلد وبين شد الرحل فلا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى البيت المقدس خلصه الله من عيد اليهود. هذه المساجد فإذا وصل المرء إلى المدينة فيستحب له أن يزور مسجد قباء لأن هذا ما يحتاج إلى شد رحم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره غالبا كل سبت ويذهب إليه ماشيا وراكبا يعني أحيانا ماشي وأحيانا راكب لأنه قريب من المدينة فتستحب زيارته لمن كان في المدينة ولا تشرع زيارته لمن كان بعيدا كان يكون في مكة أو في غيرها يقول أذهب أزور مسجد قباء نقول لا يا أخي ما يجوز لك ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد وأنت في مكة تحتاج إلى شد رحم أو في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في الشام أو في مصر يقول أذهب أزور المسجد مسجد قباء نقول لا يا أخي لا يشرع لك ذلك وإنما تزور المسجد الحرام تزور المسجد النبوي تزور بيت المقدس. نعم. فإذا وصلت إلى المدينة فيستحب أن تزور مسجد قباء كما أنك إذا وصلت إلى المدينة يستحسن ويستحب أن تزور قبور الصحابة والمسلمين في بقيع الغرقد وتزور قبور شهداء أحد في أحد لأن هذا لا يحتاج إلى شد رحل هذا داخل المدينة لكن شد الرحل إلى 3 مساجد فقط. نعم.
فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفة
يعني أبو بكر كان يركب خلفه رضي الله عنه. نعم.
وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة فأدركته الجمعة في بني سائب بن عوف
يعني بين قباء والمدينة في واد هناك. نعم.
فجمع بهم في المسجد الذي
جمع يعني صلى بهم صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام
فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل
100 رجل الذين حضروا الجمعة أول جمعة أقيمت في المدينة.
الدخول في المدينة وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبر عنها بالمدينة مختصرة. وكان يوما تاريخا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس،
يعني فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يوم أغر يعني أبيض، يوم سرور، يوم فرح، وحق لهم ذلك رضي الله عنهم أن يفرحوا بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله جل وعلا إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستقر في المدينة وقال المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا مقيم عندكم مكافأة لهم على نصرتهم له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا: أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
هذه أبيات يتغنى بها يعني يرددنها بنات الأنصار الصغيرات. بعض العلماء رحمهم الله قال إنها تقال هذه قيلت عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا هو الأقرب. وبعضهم رحمه الله قال إنها قيلت لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. والبنيات الصغيرات يقولن ما يقولن ابتهاجا وسرورا وفرحا وإظهارا للسرور والفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كنا يفعلن مثل أيام الأعياد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك. وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينتهرهن يوم العيد وهن يقولن شعرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة،
يعني خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة تنزل حيث أمرها الله جل وعلا، وهي تساق بأمر الله جل وعلا. نعم.
فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت
في موضع المسجد. نعم.
ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق
أخواله، أي أخوال جد عبد المطلب، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار من الأوس.
وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله فيكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم،
يعني يأتون إليه مباشرة يكلمون، يعرضون عليه أن ينزل عندهم. فسارع أبو أيوب وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها، وهو عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وما أحب أن يميز أحدا بالموافقة عليه الصلاة والسلام، لأن كل يدعوه وكل حريص. فسارع أبو أيوب رضي الله عنه وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما معه من أمتعة، وأدخلها دارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله فطيبا لخواطرهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.
وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده،
يعني تولى راحلة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوموا على بركة الله.
قوموا على بركة الله، يعني هلموا تعالوا. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر.
وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنته
فاطمة. ما كان في ذلك الوقت، كانت عنده سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان قد عقد على عائشة ولم يدخل بها لأنها صغيرة رضي الله عنها. فجاءته سودة ومعها بنتاه فاطمة وأم كلثوم. فاطمة رضي الله عنها التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد ذلك، وأم كلثوم التي تزوجها عثمان رضي الله عنه بعدما توفيت عنده رقية، لأن رقية وأم كلثوم كانتا عند ابني أبي لهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرق أبو لهب بالدعوة ولم يقبل دعوة الله ونزل فيه ما نزل من القرآن، أمر ابنيه بأن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقاها فعوضهما الله جل وعلا خيرا منهما ولا سوى. فقد تزوج عثمان رضي الله عنه رقية، الرجل الحيي الكريم الذي من الله عليه بالحياء والكرم والجود في سبيل الله، وجهز جيش العسرة وتستحي منه الملائكة رضي الله عنه لكثرة حيائه، ومن النفر القلة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج رقية رضي الله عنها ثم ماتت في عصمته رضي الله عنها وأرضاها. فتزوج بعدها أم كلثوم، فبقيت معه مدة وتوفيت في عصمته رضي الله عنهما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لرغبته صلى الله عليه وسلم في مصاهرة عثمان رضي الله عنه. فكانت أم كلثوم وفاطمة في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة، قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجوه من بناته كذلك زينب رضي الله عنها، ورقية كانت هاجرت من قبل مع عثمان رضي الله عنه، وزينب عند أبي العاص وهو لا يزال على كافر، فما رضي أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن لها زوجها بالهجرة بعد موقعة بدر، لأنه كان أسير في بدر مع الكفار أسره المسلمون، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بدون فداء لما بعثت زينب رضي الله عنها بقلادة من ذهب تريدها فداء لزوجها أبي العاص، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه. وعرض على الصحابة رضي الله عنهم إن شاءوا أن يردوا إليها فداءها فردوها، وأطلق سراحه وأمره أن يرسل له زينب بعد وصوله إلى مكة. فلما عاد أبو العاص إلى مكة أرسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه في المدينة.
نعم. أخرس.
وبنته فاطمة وأم كلثوم.
وبعد أيام
وصلت إليه زوجته سودة وبنته فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن.
أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة، وهي زوج زيد ابن حارثة رضي الله عنه، الذي كان يدعى زيد بن محمد فأسامة رضي الله عنه هو ابن آلة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وحاضنته، وابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما. نعم.
وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، ومنهم عائشة،
ومنهم عائشة لأنها كانت في بيت أبي بكر لا تزال، لأنها صغيرة وقد عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، وكانت مع أهلها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. نعم.
وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر.
هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة بعد بدر. نعم.
قالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال.
يعني أصابتهم حمى، لأن كانت المدينة فيها حمى، من ينزل فيها لأول وهلة تصبه الحمى أياما، فأصابت الحمى أبا بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه. نعم.
فدخلت عليهما فقلت
يا عائشة رضي الله عنها تقول: دخلت عليهما على أبي بكر أبيها وعلى بلال وهو رقيق أبيها مولاه.
فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟
تسألهما عن حالهما رضي الله عنهم.
قالت: فكان أبو بكر قل: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله.
وحينما تزداد عليه الحمى رضي الله عنه يتغنى بهذا البيت من الشعر: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله، ولا يدري متى ينزل عليه الموت. نعم.
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:
يرفع عقيرته يعني صوته، يرفع صوته بهذه الأبيات. وكان الأصل فيها العقر هو قطع القوائم أو بعضها، وكان رجل من العرب قطعت رجله فكان تؤلمه ويرفعها فوق الرجل الصحيحة وينادي بأعلى صوته فسميت عقيرة، فسمي من يرفع صوته يرفع عقيرته يعني صوته،
ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن بواد
أبيتن،
ألا ليت شعري هل أبيتن
بواد وحولي إذخر،
بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدن لي شامة وطفيل.
هذا بلال رضي الله عنه يقول: ليت شعري هل أنا ساعود إلى مكة، يحن حنينا إلى مكة رضي الله عنه، وحينما نزل في المدينة أصابته الحمى، أصله يحن إلى مكة ويحبها وأصابته الحمى في المدينة، فيقول: هل أموت هنا أو أعود إلى مكة رضي الله عنه. ألا ليت شعري هل أبيتن بوائل حولي إذخر وجليل، هذا نبات معروف في مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان بمكة، وقيل عينان يعني بئران، والظاهر أنهما جبلان. نعم.
قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته،
يعني أخبرته رضي الله عنها بما يتغنى ويتكلم به صاحباه أبو بكر وبلال، تخبره بما حصل، وإلا هم في ناحية وفي ناحية، لكنهم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على حاليهما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بدعائه المعروف. نعم.
فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إلى هنا انتهى.
نعم.
قسم من
هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه وأصابتهم الحمى، فهو عليه الصلاة والسلام حن لهم ورفق بهم ودعا لهم بهذا الدعاء بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد حبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لأن المهاجرين يحبون مكة حبا شديدا، وإنما تركوها رغبة فيما عند الله جل وعلا، تركوا أغلى ما يحبون استجابة ورغبة في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وصححها، يعني انقل المرض الذي فيها والحمى التي فيها، واجعل بدلها صحة وسلامة، وبارك في صاعها ومدها، يعني مكان بارك في قوتهم وطعامهم وما يقتاتونه، اجعله مبارك. والمبارك هو الذي الشيء اليسير يكفي العدد الكثير من الناس، لو قالوا في الطعام وكذا مبارك، وكلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأما المخلوق فيقال له مبارك، ولا يقال عنه تبارك، وإنما يقال مبارك، يعني جعل الله فيه البركة. وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها واجعلها في الجحفة بعيدة عن المدينة على ساحل البحر التي هي ميقات القادمين من جهة البحر من مصر والشام وغيرها. نعم.
إلى هنا انتهى قسم من حياته صلى الله عليه وسلم،
وهو الدور والحياة المكية. والآن فما بعد يبدأ الدور المدني، وهو الاستقرار في المدينة، ويقسم هذا الدور المدني إلى أدوار ثلاثة أخرى ستعرف بالاستقراء إن شاء الله. نعم.
وتم دور الدعوة الإسلامية وهو الدور المكي. الحياة في المدينة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاثة مراحل.
نعم.
الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها
واستقرت، ومرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، ومرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا. يعني المرحلة الأولى فيها حروب وفيها فتن وفيها مؤامرات من الكفار واليهود والمنافقين، ويتواطؤون ويتفقون، وحصل ما حصل من بسبب تواطؤهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت موقعة الأحزاب التي تأثر لها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وخاف على الإسلام والمسلمين، لكن الله جل وعلا أيدهم بنصره وتأييده بلا سلاح ولا عدد سبحانه وتعالى. ثم مرحلة الهدنة بعد صلح الحديبية، كان في هدنة مع الكفار، ثم مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فست سنوات كانت حروب وفتن ومؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث سنوات تقريبا او سنتان وشيء هدنة، سنتان كان الناس بعدما فتحت مكة سارع الناس للدخول في الدين الإسلامي.
نعم اقرأ مرحلته.
المرحلة
إلى ثلاث مراحل
يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة.
تبدأ من سنة 6 إلى سنة 8 الهدنة.
نعم.
وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع.
وفيها أشعر الله جل وعلا وأخبر رسوله بالاستعداد للقائه، وجعل له علامة إذا فتحت له مكة وسارع الناس إلى دين الله فاستعد للقاء ربك في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني استعد للقاء الله جل وعلا، كما فهم هذا عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في هذه السورة الكريمة. دعا الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، يعني أخبره بدنو أجله، لأن هذه السورة من السور المدنية وهي نزلت بعد فتح مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل السنة في الست من شوال للمسافر أن يصومها أو يفطرها؟
المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، إذا شق عليه الصيام فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، وإذا لم يشق عليه فيصوم الفرض والنفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التطوع وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، وكما قال الراوي أحد الصحابة رضي الله عنهم: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر أيام البيض لا حضرا ولا سفرا، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام في الحضر ويصوم في السفر. فإذا شق الصيام على المسافر فالأفضل له حينئذ الفطر، وأما إذا لم يشق عليه فله أن يصوم، ويصوم سواء كان النفل المحدد مثل صيام الست، مثل صيام يوم عرفة، مثل صيام يوم عاشوراء، مثل صيام أيام البيض، وله أن يصوم النفل المطلق في سائر الأيام، فيصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. وكما قال الصحابي رضي الله عنه: منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي يوم قائض وحر شديد يقول: وما فينا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
يقول السائل: هل تعتبر صيام ستة من شوال في مكة أفضل من باقي الأماكن والبلدان الأخرى؟
عند من يقول إن سائر الأعمال تفضل في مكة فكذلك الستة من شوال تفضل على غيرها في غير مكة، يعني تفضل في مكة على غيرها. وعند من يقول إن تفضيلة مكة تقتصر على الصلاة كما قال بعض العلماء رحمهم الله، يكون المرء يكون الصيام سواء، ولكن الظاهر والله أعلم إذا فضلت مكة في الصلاة فغير الصلاة تبع لها والله أعلم.
يقول السائل: كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وهو مسافر؟
الجمعة ما تجب على المسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسافر الآن، لأنه نزل في قبى 4 أيام، وقبى والمدينة شيء واحد، يعني الخروج من قبى للمدينة ومن المدينة إلى قبى ما يعتبر سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى سفره بوصول الى قبى وتأسيس مسجد قبى، فأدركت صلاة الجمعة فصلى عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: هل المال الذي اقترضته يزكى ام لا، مع العلم ان عندي نفس المبلغ دين علي؟
هذا لا يخلو، المال الذي تقترضه اقترضته انت، فان كان بين يديك وتشتغل به بالتجارة فقال العلماء تزكيه لانه بيدك وظاهر فتزكيه، وإن كان المال الذي اقترضته أنفقته على نفسك وعيالك ما عندك ما بين يديك شيء فما تجب عليك زكاته، والمال الذي لك في ذمم الرجال لا يخلو، إن كان عند ملي متى ما طلبته أعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه كل سنة، وإن كان عند غير ملي قد تطلبه ولا يعطيك إياه لفقره او لانه مؤسر او لانه غير مليء يعني مماطل او انك لا تستطيع مطالبته، فحينئذ في هذه الاحوال من علماء رحمهم الله في 3 اقوال قالوا الدين الذي على غير ملي، منهم من قال تزكيه كل سنة، ومنهم من قال اذا قبضته زكى لسنة واحدة، ومنهم من قال اذا قبضته فاستقبل به حولا جديدا ان بقي معك لمدة سنة فتزكيه، وان تصرفت به وانفقته فلا يجب عليك فيه شيء.
يقول السائل: ما حكم الزكاة بعد صلاة العيد، وهل تعد زكاة او صدقة؟
لا تعتبر زكاة فطر، ما دام في يوم العيد فتعتبر زكاة صدقة فطر صحيحة ان شاء الله، الا ان الافضل اخراجها قبل صلاة العيد، وكما تقدم لنا 3 اوقات افضلها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وتجوز قبل العيد بيوم او يومين، ويوم العيد صدقة فطر، وبعد ذلك قضاء.
يقول السائل: هل عروض التجارة تزكى وكيف؟
نعم عروض التجارة تزكى، والمراد بعروض التجارة المعد للبيع والشراء والانتقال، مثل المواد التي تباع هذه تعتبر عروض تجارة، وأما المواد الثابتة كالموازين والآلات والصناديق والرفوف ونحو ذلك والدكان الذي هو معد لأرض البضاعة وإن كان ملكا للرجل فهذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في العروض، وسميت عروض لأنها تعرض وتزول. مثلا عندك مستودع بملايين الريالات، عندك مثلا دكان بملايين الريالات، عندك أثاث وأمتعة في الدكان ثابتة كالصناديق والدواليب والموازين والآلات التي يحتاج إليها مثلا، هذه كلها ليس فيها زكاة. عندك أطعمة تباع وتشترى هذه فيها الزكاة، أمتعة فرش تباع وتشترى فيها الزكاة، أواني منزلية وغيرها أو ثلاجات وغسالات وكذا للبيع للتجارة هذه فيها الزكاة، يعني الشيء الذي يعرض للبيع هذا فيه زكاة، الشيء الثابت الذي لا يباع وإنما يحتاج إليه في العمل هذه لا زكاة فيها ولو بلغت كثيرا.
يقول السائل هل تصح أموال الزكاة في مشاريع الوقف؟
لا يا أخي ما يجوز صرف الزكاة في مشاريع الوقف، لأن الزكاة افترضها الله جل وعلا في أموال الأغنياء نفقة للفقراء، نفقة، وقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يشتغلون يجمعونها ويصرفونها بتكليف من الإمام، وذكر جل وعلا بقية الأصناف الثمانية. ولا يجوز تنمية الزكاة وبقائها، وإنما تصرف هذه الزكاة نفقة للفقراء لمدة سنة، فالله جل وعلا حكيم عليم، حينما فرض مقدار الزكاة يعلم جل وعلا أنها تكفي لفقراء المسلمين لمدة سنة ثم تأتيهم الزكاة الثانية وهكذا، فهو جل وعلا أعلم وأحكم وفرض المقدار الذي يكفي، لم يزد عليه ولم ينقص منه جل وعلا، فهي نفقة لمحتاج النفقة ولبقية الأصناف الثمانية من الغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، كل هذه مصارف تصرف فيها ولا تنمى. يقول السائل في بلادنا اشترينا ارض خاصة بالوقف لمسجد القرية، ثم قيل لنا من بعض الناس لا يجوز، فقام ابي وتصدق بقطعة اخرى لكن ليست بمواصفات القطعة الاولى من حيث المسافة، ولم نسترجع مبلغ الارض من الاوقاف، علما بان ادارة الاوقاف تستعمل هذه النقود لاجل مصاريف الرواتب وغير ذلك. اشترى هذه الارض اذا كان من ماله وجعلها للمسجد فهذا يجوز وحسن وقربه لله جل وعلا، ومن بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، وما دام باعها لمكان وبدلها لمكان اخر يقول ولم نسترجع مبلغ الارض من الاوقاف، وتصدق بقطعة أرض أخرى ولكن ليست مواصفات القطعة الأولى، ما دام أنها القطعة الأولى بيعت من قبل الأوقاف وأخذوا قيمتها فكان الأجدر أن توجه إلى مكان آخر أو أرض أخرى لتكون مسجدا إذا كان موقعها غير صالح لأن يكون مسجد، لأنها إذا أوقفت فلا يصح تملكها لا من قبل الموقف ولا من قبل الأوقاف ما دام أنها وقف، وإنما تصرف في مثلها.
يقول السائل: زوجة جاءت لمكة وأحرمت بالعمرة ولكن لشدة الزحام خرجت من العمرة قبل أن تطوف وتسعى وعاشت مع زوجها، فهل عليها شيء؟
عليها أشياء ما دام دخلت في العمرة وأحرمت فهي محرمة ولا يجوز لزوجها أن يقربها ولا يستمتع منها بشيء، وهي كذلك لا تستمتع من زوجها بشيء، وإن كان قد حصل منهما شيء فيجب عليها الامتناع والمضي في هذه العمرة إكمالها وهي الفاسدة باطلة، يجب عليها إتمامها، ثم يجب عليها قضاء عمرة بدلها، ويجب عليها هدي مع التوبة والاستغفار، لأنه ما يجوز للمسلم أن يدخل في النسك ثم يتلاعب ويخرج منه بدون شيء، ما يخرج منه إلا بأحد أمرين: إما بإتمامه أو يكون محصرا فله أحكام المحصر، إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيهدي هديا ويتحلل. أما أن يدخل في العمرة ويتركها كما يفعل بعض الرجال أو النساء جهلا، يأتي للعمرة فيجد الزحام الشديد ويقول بلاش نترك العمرة الشهر هذا إن شاء الله الشهر القادم بعد كذا نعود مرة أخرى، هذا ما يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب بالنسك، والواجب عليه أن يسأل قبل أن يتحلل وقبل أن يفعل شيء، والسؤال من المسلم يسأل قبل أن يمضي بشيء، ما يمضي من تلقاء رأيه وما يملي عليه نفسه ثم يسأل بعد فترة، هو في نسك ما دام دخل في النسك فلا يخرج منه إلا بأحد أمرين: إما إتمامه أو يكون محصرا فينظر في أحكام المحصر، إن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. يقول له أنه يصوم غلبه النوم حتى سمع أذان المؤذن وأكل تفاحة بعد الأذان في أثناء الأذان، ما دام في أثناء الأذان فلا تؤثر عليه إن شاء الله.